بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا بالأمس في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقفنا عند قول الله جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية. ولا يعصينك في معروف، أي مما أمرتهم به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف. وفيه كذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يعصي ولي الأمر في معروف وفي أمر من أمر الشرع أو أمر الشرع أو من الخير أمر به، فإنه يتابع على ذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأما إذا أمر ولي الأمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الله. قال: ولا فبايعهن، أي التزمن بجميع ما ذكر. أنا إذا التزمنا بجميع ما ذكر، ألا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني وغيرها من هذه الأشياء التي جاءت في هذه البيعة، فإن وافقت على هذا فإنه يبايعها النبي عليه الصلاة والسلام، يبايعها بقوله كما تقدم معنا، بخلاف الرجال فيبايعهم بالمصافحة، أما النساء فبالكلام. وقال كما في حديث أميمة ابن رقيق قالت: يا رسول الله لما لا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي لمئة، أو قال: وقولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. معنى أنه أقول بالكلام وهو للجميع. فلهذا فهذه البيعة العظيمة كانت تسمى بيعة النساء. ولهذا جاء في الحديث حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. طيب، قال في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال رحمه الله: أي يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم. هذا شامل لجميع أصناف الكفار. وهنا نلاحظ أن الله عز وجل بدأ بالنهي عن تولي الكفار، وأيضا نهى هذه السورة أو أنهى هذه السورة بأيضا النهي عن تولي الكفار، وهذا يدل على أن هذه السورة هي في هذا الباب، في باب الولاء والبراء. فذكر أولا في البداية النهي ثم ذكر بعد ذلك. قال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. يئسوا، قد يئسوا من الآخرة أي من أجر الآخرة، لأنهم على شرك وعلى أيضا معصية. وقوله: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. أنا هذا معنى لما أفضوا إلى الآخرة، أي هؤلاء أصحاب القبور من الكفار، وشاهدوا حقيقة الأمر علموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم من الأجر ومن الخير الذي يجده أهل الإيمان، فهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي هؤلاء الكفار الذين هم في القبور قد يئسوا من الخير، قد يئسوا من الخير الذي سيدركه وسيتحصل عليه أهل الإيمان. قال: ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة، أي قد أنكروها وكفروا بها. قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرة، كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله، لأن الكفار قد يئسوا من الآخرة، أو هؤلاء قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي لأنهم يعلمون أن هؤلاء أصحاب القبور إذا ماتوا لا يلتقون بهم، يعتقدون أنهم لا يلتقون بهم لأنهم ينكرون البعث، لأنهم ينكرون البعث، فلهذا ينهاهم الله عز وجل عن تولي هؤلاء حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر بالله والكفر باليوم الآخر والبعث والنشور. فلهذا حذرهم الله عز وجل: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وهذا خلاصة ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة، فأراد أن يستخلص الله عز وجل هذا الأمر، وهو أنه يحذرهم أشد التحذير من موالاتهم للكفار، يحذرهم أشد التحذير من موالاة الكفار الذين يئسوا من الآخرة وأنكروا البعث، فأنتم أيها المؤمنون ليس مثلهم، أنتم تؤمنون بالله وتؤمنون بالآخرة، فإن جاريتموهم على ما هم عليه فإنكم قد تقعون فيما وقعوا فيه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وخلاصة هذا التفسير لهذه السورة أن الله عز وجل بين عداوة الكفار لأهل الإسلام، وأنه يجب على أيضا على أهل الإسلام أن يعادوا هؤلاء الكفار ولا يتولونهم أبدا، ولا يلقون إليهم المودة بشتى أنواعها، ليس لهم مودة من باب محبة ما هم عليه، محبة ما هم عليه سواء كان من عادات أو من دين أو من غيره، لا يحب ما عند الكفار، المؤمن لا يحب ما عند الكفار بل يبغضهم ويبغض ما عندهم من الكفر ومن العادات التي هم يستمرون عليها. ثم ذكر الله عز وجل أن أهل الإيمان يقتدون لهم قدوة عظيمة، وهو إبراهيم ومن آمن معه حينما تبروا من الكفار وبدأ بينهم وبين الكفار العداوة والبغضاء. قالوا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنا ليس هناك مفك من هذه العداوة ومفر من هذه العداوة حتى ترجعوا إلى الله جل وعلا، وإلا سنعاديكم ونبغضكم. وهكذا المؤمن يبغض الكفار ويعاديهم حتى يؤمنوا بالله جل وعلا وحده. فجعل الله عز وجل نبي الله عز وجل إبراهيم ومن معه من أهل الإيمان قدوة، ثم نبه أنه لا يقتدى بإبراهيم في استغفاره لأبيه لأنه كان عن موعدة وعدها إياه. ثم بعد ذلك ذكر ربنا جل وعلا أنه قد لا يغلو الإنسان في مسألة العداوة، لأنه قد يرجع الله عز وجل هؤلاء الكفار ويسلمون، فلهذا لا يعاديهم لأجل شيء من الدنيا ولا يعاديهم لأجل أمور تحصل بينهم، وإنما يعاديهم للدين. فإذا تمسكوا بدين الله وأسلموا فهم إخوانا لنا، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلهذا إذا رجعوا فهم إخواننا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم بين ربنا جل وعلا بعض الأمور التي لا تدخل في هذا الباب من المعاملات مع الكفار، من البر والإحسان والصلة، فقد أيضا يكون هناك صلة بين الأرحام، وأيضا كذلك إحسان بين الجيران ولو كانوا كفارا ما لم يكن معادين محاربين، فيكون بينك وبينهم إحسان كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك مع بعض اليهود. وكذلك أيضا ما الصلة بينك وبينهم بالهدايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدايا الكفار، فأعطاه المقوقس ماريا القبطية، وأعطاه أيضا كذلك أشياء، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. ففيه أيضا ما في شيء أن الإنسان يقبل هدية من الكفار ويهدي إليهم إذا كانوا ليسوا بحربيين. فإذا حصل مثل هذا لا بأس، وهذا من القسط والعدل أيضا بينهم والإصلاح بينهم، فهذا كله جائز. ثم بين ربنا جل وعلا أمورا من هذا الباب، وهو ما جاء في هجرة بعض الكفار بعد صلح حديبية، أي خاصة من النساء، وأن الله عز وجل لم يدخل أمر النساء في الصلح لأن أمرهن غير، فالرجل يستطيع أن يصبر على الأذى، أما المرأة فقد لا تستطيع أن تصبر، فلهذا أخرجهن الله عز وجل من الصلح الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار. وبين العلة ربنا جل وعلا أنه قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أنا لو كانوا من أهل الإسلام فرجعنا إلى الكفار لا يجوز لهن أن يبقين مع الكفار. الآن المرأة المسلمة إذا كانت عند رجل مسلم ثم ارتد، فهنا لا يجوز لها أن تجلس في بيته، لا يجوز له أن تجلس في بيت هذا الكافر والمرتد. الآن بعض الناس مثلا يسب دين الله أو يكفر بشيء أو تارك الصلاة، فمثل هذا لا يجوز المرأة أن تجلس عنده وتجلس معه في بيته، بل أنه إذا كان يسب دين الله عز وجل فهو كافر، لا يجوز المرأة أن تجلس في بيته ولو لحظة واحدة، ولا يجوز لها أن تمكنه منها، لأن إذا مكنته منها يعتبر زنا، فهو كافر، لا يحل لها له هذه المرأة. إن سب الدين أو سب الله عز وجل رب العزة أو سب نبي الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بدين الله فيعتبر مرتد. فمن الأحكام أن المرأة لا تجلس معه، فلهذا قطع الله عز وجل العلاقة الزوجية بين المرأة المسلمة مع الكافر، وأجاز الله عز وجل أن يتزوج الرجل المسلم من امرأة نصرانية أو يهودية أو كتابية. وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج رجلا كافرا مهما كان، فلهذا نهى الله عز وجل عن هذا. فجئنا كثير من النساء من مكة مهاجرات، فأمر الله عز وجل بامتحانهن، أي هل هجرتهن لأجل دين الله أم أنه لأجل أمر آخر من النفور من الزوج أو الغضب من الزوج أو شيئا آخر من أمور الدنيا. فإذا تبين لهم أنها جاءت لأجل الإسلام فإنه بعد ذلك يبايعها النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في هذه البيعة. ثم بعد ذلك ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا تتولونهم أبدا ما دام أن الله قد غضب عليهم، لأنهم ينكرون البعث وينكرون الآخرة، فكيف تكونون معهم وتودونهم وأيضا تتولونهم؟ فنهى الله عز وجل أن تولي هؤلاء الكفار. فهذا خلاصة تفسير هذه السورة، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.